أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره بعض المعاصرين من أن حديث لا ضرر ليس حكما شرعي تشريعيا، وإنما هو حكم صادر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كحاكم كسلطان لتنظيم النظام، ليس أكثر من ذلك. فما نستفيد أن يكون هناك حكما شرعيا منه وقد ذكرنا التفصيل؟ استشهد على هذا بأمرين. قال أن قضية سمرة هي تدل بقرائنها تدل على ذلك، لا أنه هناك حكم مختلف فيه مجهول بين سمرة وسمرة والأنصار حتى يكون تشريعا، ولا هو نزاع في موضوع معين حتى يكون قضاء، وإنما هو هناك تمرد على التشريع، وإنما قاهر ومقهور. فالأنصاري يرى بأنه مقهور، وسمر أنه قاهر ومتمرد على الحكم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مارس سلطته باعتبار أنه حاكم، باعتبار أنه ولي للمسلمين، فاعتبر هذا فحكم في هذا المورد بقلع الشجرة. فحينئذ هنا حكم قضائي صادر عن الرسول باعتبار كونه حاكما، لا أنه حكم تشريعي في موضوع مشتبه أو في حكم مختلف فيه أو تطبيق في موضوع مختلف فيه، وإنما هو إنما حكم صادر من حاكم يريد أن يرفع الظلم، يريد أن يرفع التمرد، فحكم أن لا ظلم لأحد على أحد. هذا ما ذكره. استشهد على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن هذه القضية التي وردت في الأخبار المتقدمة ورد فيها قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية سمرة التي تقدم نقل روايتها، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قضى كذا ثم قال ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. إن كلمة القضاء لم يستعمل في مورد التشريع، وإنما يستعمل من مورد في مورد يصدر من شخص كحاكم حاكم ومتول يريد أن يفصل هذا الموضوع. قضاء يستعمل ذلك في هذا المورد، ولذلك لا يستعمل لفظ القضاء في مورد يقال قضى بوجوب الصلاة، قضى بحرمة شرب الخمر، وإنما تستعمل لفظ القضاء في مورد إذا كان هناك قضاء من حاكم يريد أن يبت في موضوع ويثبت حكما في موضوع. هذا هو الذي فلفظ قضاء لفظ القضاء يستعمل في مورد إذا صدر من حاكم في هذا الموضوع في هذه المسألة. هذا هو الأول. الأمر الثاني رواية عبادة بن الصامت التي اشتملت على أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام قضى رسول الله أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وغير ذلك، كلها أقضية ورد في صدرها قضى رسول الله قضى رسول الله. هذه الأقضية التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدرت لأجل أنه حاكم من حاكم متول لأمر المسلمين يريد تنظيم المجتمع، واقع المجتمع الإسلامي. هذا هو القضاء. قضاء يستعمل في هذه الموارد، فإنه أن لا يقع هناك حيف من أحد على أحد، يكون ضرر من شخص على شخص، أو يكون هناك ظلم من أحد لأحد، فهناك يستعمل الرسول دوره كحاكم، دوره كولي يريد أن يثبت هذه الحقوق عند المسلمين. فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يستفاد في هذه الموارد في مورد يستعمل دوره كحاكم أو دوره كولي وسلطان يريد أن يثبت حقوق بين المسلمين وينظم شأنهم، ينظم شأن المجتمع الإسلامي، واقع المجتمع الإسلامي. هذا أيضا دليل على أن هذا الحديث لم يرد في مقام التشريع. فمن جميع ذلك استفاد من أن حديث لا ضرر لم يكن في مقام بيان تشريع حكم حتى يكون حاكما على أدلة الأحكام الأولية، إذ لو قلنا بأنه حكم شرعي فمعناه لو قسنا هذا الدليل مع الأدلة الأولية إنما يكون هذا الدليل حكما على تلك الأدلة الأولية. ولذلك صدر منه هذا باعتبار أنه حاكم على الأمة الإسلامية في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وبعد مماته، فهو الرسول الحاكم على جميع الأفراد، كل فرد هو يكون مسلم يكون الرسول حاكم عليه. وهذا الحكم وهذه القضية صدرت لا لشخص معين، وإنما صدرت لأن يكون في هذا منظما لأمور الأمة الإسلامية، ومثل هذه القضايا كثير. فصدرت عن الرسول كحاكم، وهو حاكم في حياته وحاكم بعد مماته، ولم تستر عن شخص معين حتى يكون منحصرا عليه، فهو إنما حكم أو قضية مسألة حكم لتنظيم المجتمع الإسلامي، لا يفرق بين أن يكون في الحياة أو من بعد الممات. فلا نستفيد من حديث لا ضرر أنه قضية شرع وتشريع حتى يقاس هذا الدليل مع الأدلة الأخرى التي تثبت أحكاما شرعيا فيكون حاكما عليها. هذا ما ذكره هؤلاء رحمهم الله جميعا. لكن يمكن الجواب عن هذا الواجه بأنه لا ريب ولا إشكال في أنه اجتمع في شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جميع هذه المناصب، المناصب التي ذكرها: منصب التشريع، منصب القضاء، منصب الحاكم ومتولي أمر المسلمين. هذه لا إشكالها، بل جمع شخصه الكريم من الكمالات حتى صار قاب قوسين أو أدنى. أنتم تعلمون، وبحث نفيس، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلقه الله، وأن نور محمد خلقه الله. قل لو كان لله ولد لكنت أول العابدين، فمعناه خلقته يختلف عن خلقتنا. وحينئذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مظهر صفات الله تبارك وتعالى. في بحث صفات الباري، أن صفات الباري لها أدوار خمسة: الدورة مرحلة الذات، مرحلة الظهور، والظهور في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وآله مظهر صفات الباري تبارك وتعالى، لو أردت أن تجسم صفات الباري لكان متجسما في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نال هذه المرتبة فصار قاب قوسين أو أدنى، بحث نفيس جدا. لعن الله من جعل الرسول منزلته دانية، إنما اخترعوا أشياء نسبوها إلى الرسول حتى ينزلون من قدر الرسول، جعلوا أنه يبول قائما، جعلوا أنه يكون كذا مع عائشة، جعلوا كذا، كله لتنزيل قدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول أعظم مما يتصوره الإنسان، فهو مظهر صفات الباري. صفاته المتجسمة في الخارج، الذات لم يكن أحد أن يتصور ذات الباري تبارك وتعالى، وإنما صفاته إذا أردنا أن نجسمه، إذا كان يتجسد فيه الرسول وشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بحث نفيس جدا. فالشخصية الرسول شخصية جامعة لجميع الكمالات لا ريب فيها، فهو جامع لجميع الكمالات، كما أنه لا ريب في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استعملت دوره في كل واحد من هذه المناصب، منصب الرسالة، منصب النبوة، منصب الإفتاء، منصب التشريع، منصب القضاء، منصب فصل الخصومات، هذه واضحة لا إشكال فيه أنه استعمل. فهو شخص فيه هذه الصفات وهذه المناصب في شخص واحد، ولذلك اختلف عن بقية أفراد الناس مهما بلغوا في المنزلة أنهم يختلفون عن الرسول في شخص واحد جمع هذه، قوله تشريع، فعله تشريع، قوله قضاء، قوله حكم كدوره من حاكما أو متوليا لأمر المسلمين، هذا كله صحيح لا إشكال فيه ولا ريب ولا إشكال في أن الرسول يختلف عن سائر الأنبياء والمرسلين أنه شكل حكومة. سائر الأنبياء قبل الرسول ما كانوا مأمورين لا قتال المشركين ولا قتال المارقين، وإنما الرسول ولا لتشكيل حكومة ودولة إلا مرحلة معينة في بني إسرائيل، حيث جعل في أنبيائهم ملكا وصاروا ملوكا لغرض خاص. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اختلف عن سائر الأنبياء حيث شكل حكومة وأسس دولة وأرسى قواعدها وأركانها لتبقى هذه الدولة الإسلامية إلى يوم القيامة، هذا هو ميزة الرسول عن سائر الأنبياء، هذا لا إشكال فيه. فاختلف بذلك عن سائر الأنبياء والمرسلين، ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن الرسول امتاز بهذا أنه أسس دولة وحكومة، هذا هو الأمر الثاني الذي لا اختلاف فيه. إلا أن النزاع في هذا إننا نريد أن نقيس شخصية شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على غيره ممن يتولى الأمر يكون حاكما. الرسول وحدة واحدة جامع لهذه المناصب، فهو في حين كونه نبيا مشرعا قاضيا متوليا وحاكما، فعله تشريع، فعله حكم، قوله تشريع، قوله حكم، فصل الخصومة، لا اختلاف في هذه المناصب في شخصية الرسول حتى نقول هذا دوره في منصب التشريع، هذا دوره في منصب الحكومة. لما يقول تجب الصلاة فهو حكم تشريع وهو قضاء منه وهو تنفيذ منه، فهو جمع في شخصه الكريم السلطات الثلاث بالإصطلاح الحديث: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية. لا أنه هناك اختلاف من هذه، إنما الاختلاف فقط عنواني، وإلا في شخصه الرسول هو مشرع، هو سلطان حاكم، هو منفذ حينئذ. ولذلك يأتي ويقول في من يترك صلاة الجمعة ثلاث لأحرقن بيته، هذا قضاء من عنده، ومع أنه تشريع وليس قضاء في البين. يمكن استعمال لفظ القضاء، قضى رسول الله بوجوب الصلاة، قضى رسول الله بحرمة شرب الخمر، قضى رسول الله كذا وكذا، في أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، لا فرق في استعمال القضاء في مع تشريعاته المقدسة، حتى تأتي وتقول أن القضاء استعمل الرسول استعمله كدوره حاكما، ليس الأمر كذلك. القضاء يستعمل في كل ما يشرعه الرسول، فهو يشرع وهو منفذ لهذا، وهو الذي له سلطة القضاء حينئذ، هذا هو الذي يكون. فلا اختلاف في أفعاله، فعله وقوله تشريع، فعله وقوله قضاء، فعله وقوله تنفيذ، ما يكون اختلاف في هذا. إنما قسنا الرسول على هؤلاء المتسلطين على الحكم، فأردنا أن نثبت ما عند هؤلاء عند الرسول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول أن هناك سلطات ثلاث لا ربط لأحدهما بالآخر، كل سلطة يأخذ دورها، ليس الأمر كذلك في شخصية الرسول. فما ذكره هذا المستدل لا يخرج عن قياس شخصية الرسول على سائر المتسلطين. هو الرسول، هو النبي، هو المشرع، هو القاضي، هو الحاكم. حينئذ فعله قوله حكومة، فعله قوله تشريع، تعبد كله يجب على كل أمة، تعبد بأقوال الرسول، أفعال الرسول، قضاء كان غير ذلك، لا اختلاف في هذا الأمر. حينئذ هذه أفعاله، أقواله، قضاؤه وغير ذلك التي هي مرتبطة جهة واحدة هي على التأبيد، إنما تكون في سبيل الأمة الإسلامية، تأسيس حكومتها ودولتها لا إشكال فيها. الحكومة تقوم بالصلاة كما تقوم تنظيم النظام، لكن هناك في أمة الإسلام أنه مجرد تنظيم واقع العملي للإسلام، ولا تكون صلاة، لا تكون زكاة، هذه عبادات هي في حد ذاتها تنظيم لأمة الإسلام أيضا. فحينئذ هذا هو الذي نقول به. فإن ورد عن الرسول حكم قضاء ونحو ذلك نحمله على التأبيد في جميع يجري في حال حياته كما يجري بعد مماته وارتحاله صلى الله عليه وآله وسلم، في سبيل هذه الأمة، تنظيم هذه الأمة بجميع شؤونها. وإن كان في مورد خاص معين نحمله على التعبد في ذلك المورد الخاص. وقضية لا ضرر ولا ضرار هو حكم، هو تشريع، هو قضاء، فصل. حينئذ الرسول حكم ثم نفذ في هذا المورد في قضية سمرة، لأنه هنا قضاء مجرد وليس فيه حكم وتشريع، فهو هذا الذي سبب هذا الأمر، هو قياس شخصية الرسول مع هذه الحكومات الموجودة من بعد رسوله. هذا هو الذي نريد أن نبينه حينئذ. صحيح أن هذا الاتجاه أراد أن يحل تلك المشكلتين أو الإشكالين اللذين ذكرناهما، ولكن تنحل بهذه الطريقة أيضا. حديث لا ضرر هو تشريع في عين كونه تشريعا قضاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المورد، هو قضاء أيضا وحكم في فصل الخصومات، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هذا ما ذكرنا. نتيجة البعث أنه لا ريب ولا إشكال في أن للحديث لا ضرر ظهور في نفي الضرر خارجا، فإن أبقينا حديث لا ضرر على ظهوره يستلزم منه إشكال بديهي البطلان. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ظهوره أنه لا ضرر خارجا مع أن الضرر واقع في الإسلام، فلا ريب ولا إشكال في أن الحديث لو أبقيناه على ظهوره معناه أنه يستلزم هذا الإشكال الذي هو بديهي البطلان. فلا بد أن نرفع اليد عن ظهور هذا الحديث. ذكر السيد الصدر رحمه الله أن حديث لا ضرر فيه ظهورات سبعة، هذه الظهورات السبعة إذا بقيت على حالها فحينئذ هذا الإشكال يجري، فلا بد من رفع اليد عن هذه الظهورات السبعة والاتجاهات السابقة التي ذكرناها، هي اتجاهات أربعة معروفة، وهذا الاتجاه الأخير وهو الذي ذكرناه اتجاه خامس يرفع أحد هذه الظهورات أو بعض هذه الظهورات حتى يسلم من هذا الإشكال. فلا بد من ذكر الظهورات التي ذكرها، وإن كانت معروفة عرفناها، هذه الظهورات كيف نرفعها، نرفع اليد عنها حتى نجعل للحديث معنى مناسبا لدفع هذا الإشكال الذي هو بديهي البطلاني، وسيأتي بيانها إن شاء الله.